الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. ساق المصنف الحديث لبيان بعض آداب قضاء الحاجة والنهي عن البول في أماكن الغسل. وتضمن الحديث ثلاث مسائل: الأولى حكم البول في الماء الراكد، والحكم أنه حرام لأن النهي يقتضي التحريم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه للكراهة. لماذا؟ لأن النهي هل هو للإرشاد أم لأمر آخر؟ فإن كان للإرشاد فهو للكراهة، وإن كان النهي مطلقا فهو للتحريم. والنهي هنا سد الذريعة، لأن البول في الماء الراكد مظنة لنجاسته بخلاف الماء الجاري، فإن البول فيه يمضي مع الماء ويتبدد، والنجاسة تذهب. الأمر الثاني النهي عن الاغتسال في الماء الراكد وهو جنب. الأول البول في الماء الراكد مطلقا، ثم النهي عن الاغتسال في الماء الراكد وهو جنب. وقد أجمع أهل العلم على نهي الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، لكن إن اغتسل صح غسله. وهل ينجس الماء؟ الصحيح لا ينجس. هذه مسألة تسمى بحكم الماء المستخدم. الصحيح أنه لا ينجس، ويأتي بيانه إن شاء الله. الثالث النهي عن الجمع بين البول والاغتسال في الماء الراكد، وذلك للاختلاف في اللفظ. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو يغتسل منه. والنهي يقتضي التحريم إلا إذا كان النهي للإرشاد، فإنه عند جمهور الأصوليين يدل على الكراهة. والذي يظهر أن النهي للإرشاد لأن فيه مصلحة للعبد نفسه، لما في اغتساله في الماء الدائم من الأذى لنفسه أو لغيره، وربما يؤدي إلى الضرر، وربما يؤدي إلى الوسوسة. الآن قد تغتسل، لكن بعد ذلك يأتيك الشيطان لعله علق فيك شيء من هذا البول أو نحو هذا. ولقوله الماء الدائم الساكن خرج به الجاري، والبحر في حكم الجاري أصلا لا يضره ما كان فيه. وقوله وهو جنب، الجنابة تحصل بثلاثة أشياء: الأول الإنزال المجرد، سواء بفعل نفسه أو بغير فعل نفسه، ينزل منيه بدون إيلاج في فرج. اثنين الإيلاج المجرد وإن لم يقع معه إنزال، سيأتي معنا لفظ أبي هريرة وإن لم ينزل. ثلاثة الإنزال مع الإيلاج. فهذه ثلاثة أمور يقع بها الجنابة، من وقع فيها تعين عليه الغسل، وسيأتي أحكام الغسل في موطنه. استدل الجمهور بهذا الحديث على نجاسة الماء المستعمل، والصحيح أن الماء المستعمل لا ينجس، ولا ينجس الماء إلا إذا تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة وقعت فيه، على ما تقدم بيانه. ما الدليل على أن الماء المستعمل لا ينجس؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة في إناء واحد، فيبادرها حتى تقول دعني دع لي. ومعلوم أن المغتسل في ماء واحد يؤدي إلى رجوع بعض الماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في المجموع نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول. هذه مسألة مهمة. قد يقول قائل: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، فكيف بالتغوط؟ لا سيما أصحاب الجمود، أصحاب الظاهرية البحتة. قد يقول النهي عن البول، أما الغائط لا حرج منه. يقال النهي عن التغوط من باب الأولى. إذا كان النهي عن البول وهو أسرع في التبدد، فالنهي عن الغائط من باب أولى. ثم أيضا في هذا الحديث النهي عن البول والتغوط في أماكن ارتياد الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من يبول في ظل الناس وفي طريقهم. قال وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. خرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. خرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي. أما الحديث الأول فهو حديث ثابت وهو مخرج في الصحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله. وأما الحديث الثاني فكما ترى في مسلم. وأما الحديث الثالث ففي قوله إن الماء لا يجنب كلام لأهل العلم فيها اضطراب من رواية سماك عن عكرمة. الآن هنا تعارض بين الحديثين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة واغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل المرأة. فيقال النهي للكراهة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. إذا ما شربت فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز. وقد نقلوا شربه قائما وذلك لبيان الجواز. وهل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب المنهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعله ممدوح لأنه فعل ذلك لبيان الجواز والتشريع. قال ساق المصنف الأحاديث لبيان طهارة الماء المستعمل وجواز الوضوء بفضل المرأة مع الكراهة. ثم اختلف أهل العلم في هذا المسألة فقال بعضهم النهي إذا كان الماء لحال المرأة تكون وحدها أما إذا كانت مع زوجها لا يضر. فقال بعضهم لغير ذلك لكن كما ترى أن الحديث ابن عباس قضى على الحديث الأول. وهذا دليل على جواز غسلهما معا. وإذا جاز غسلهما معا فقد يقع التقاطر من أحدهما أو من كليهما إلى الماء. وظاهر الحديث أنه لا ينجس إذا حصل منهم ذلك. وبهذا نخلص إلى أن الماء المستعمل لا ينجس من قوله وليغترف جميعا. هذا في حال اغتسال الرجل مع امرأته. فإذا اغتسل بفضل امرأته ولم تكن ثمت امرأة معه أو اغتسلت المرأة بفضل الرجل النهي للكراهة وليس للتحريم. والصارف له من التحريم إلى الكراهة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة والماء لا يجنب والمؤمن لا ينجس. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرقه. وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب. أولا هذا الحديث خرجه مسلم كما ترى حديث أبي هريرة رضي الله عنه واتفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه إلا أن في حديث عبد الله بن مغفل الثامنة بالتراب. وهنا أولاهن بالتراب انفرد به مسلم من طريق يعني محمد بن سيرين وقد تابعه على ما أظن أبو رافع عند غير مسلم فثبتت الزيادة طهور أن أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. أخذ بعض أهل العلم وهم الجمهور أن قوله طهور إناء أحدكم أن الإناء ينجس إذا ولغ فيه الكلب. على هذا جماهير العلماء أن غسل الإناء من ولوغ الكلب لنجاسة الإناء. لكن الذي رجحه الإمام مالك واطمأن إذا ترجيحه القلب أن الإناء لا ينجس من ولوغ الكلب. لماذا؟ عندنا النجاسة الآن تزول بغسلة، تزول بغسلتين، تزول بثلاث، تزول بأربع، تزول بتسع، بعشر. أنت ملزم أن تغسل حتى تزول النجاسة. هكذا يا أخوة. فلماذا حدد هنا سبع مرات؟ النجاسة أيضا تزول بالأشنان، تزول بخرقة أو تعمل لها صابون أو شيء من الأشنان. لماذا هنا قيد التراب؟ إذن نقول الأمر للتعبد. لما كان الناس من عادتهم اختلاط الكلاب معهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيق عليهم تربية الكلاب فشدد عليهم في غسل الإناء. هذا هو القول الذي رجحه الإمام مالك ورجحه كذلك ابن عبد البر وعليه جمع من المتأخرين. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. قوله أو أخراهن هذا على التشكك والتردد من بعض الرواه فهي رواية شاذة. والصحيح أولاهن حتى يغسل بعدها بالماء ويزول التراب. أما إذا كان أخراهن بالتراب يحتاج إلى غسلة ثامنة لإزالة التراب ربما إلى غسلتين. لفظ فليريقه شذ به علي بن مسهر، شذ به علي بن مسهر. فالماء لا ينجس، الذي يلق فيه الكلب الماء لا ينجس. ساق المصنف الحديث لبيان أحكام طهارة الإناء الذي ولغ فيه الكلب. وإذا ولغت الهرة هل يلزم هذا؟ لا يلزم. ومما استدل به بعض أهل العلم على أن الماء إذا ولغ فيه الكلب لا ينجس حديث أبي قتادة في الهرة: من الطوافين عليكم والطوافات، قال: والكلب من الطوافين علينا والطوافات. فإذا كان الماء لا ينجس من ولوغ الهرة لا ينجس من ولوغ الكلب. ثم أيضا الكلب لما يصطاد الصيد أليس يأخذه بفيه؟ لو كانت العلة النجاسة لزم غسل اللحم، عندنا دليل أنه يلزم غسل اللحم، لكن أن تأخذ اللحمة من فيه الكلب، كلب الصيد إذا سميت وأرسلته وتذهب تشويها وتأكل بطيبة نفس إذا رغبت نفسك. قال بهذا الحديث حديث أبي هريرة: احتج الشافعي وأحمد جمهور العلماء على وجوب الغسل من ولوغ الكلب 7 مرات، وقال أبو حنيفة يكفي غسله 3 مرات، والحديث يرد عليه. والتتريب جاء في رواية محمد بن سيرين عند مسلم أولاهن بالتراب، وتابعه أبو رافع عند النسائي. وهذه أثبت الروايات في التتريب لأمور: الأول أنها في مسلم عن محمد بن سيرين، الثاني أن محمد بن سيرين قد تابعه أبو رافع خارج الصحيح. اختلف العلماء في نجاسة الكلب، فذهب جمهورهم إلى نجاسته، لأن الطهور لا يكون إلا من نجاسة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في رواية، وخالفهم مالك وغيره من أهل العلم، وذهبوا إلى أن الكلب ليس بنجس. والدليل على ذلك: كانت الكلاب تدخل المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتبول وتقبل وتدبر، ولم يكونوا يرشون عليه من ذلك. هذا دليل واضح ولا ما هو واضح؟ لما بال الأعرابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصب أو لم يأمر؟ ولما بالت الكلاب هل أمر بالصب؟ ما أمر بالصب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النجاسة إنما هي في فم الكلب، وهذا قول أبي حنيفة المشهور عن أحمد، وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ما لعقه الكلب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل روثه وبوله، فرد عليهم بأن الغائط والبول مروره في أول أمره يكون من عند الفم، فهي نجسة أيضا. فإذا قيل بنجاسة اللعاب لزمهم القول بنجاسة البول والغائط، وإذا قيل بطهارة بول الكلب وغائطه لزم القول بطهارة لعابه. وأما من ذهب إلى عدم نجاسته فيقول الأمر بالغسل 7 للتعبد، والدليل أن النجاسة تزول بأدنى من ذلك، فقد نصر هذا القول ابن عبد البر، فقال: وطهارة الهر تدل على طهارة الكلب، وأن ليس في حي النجاسة سوى الخنزير، والله أعلم حتى الخنزير الله أعلم نقول بنجاسته أم لا. هذه المسألة التوسع فيها أحيانا طيب. كما أخذنا من الأحاديث 5 أحاديث من يقولها: حديث أبي هريرة: لا يبولن أحدكم، حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل الرجل بفضل المرأة، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، نعم الماء لا يجنب، حديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم. 5 أحاديث. أسأل الله أن يمن علينا بتدريسكم هبة السلام بعد أن ننتهي من خلاصة الأحكام، قولوا آمين، فأسأل الله أن يسر لكل واحد منكم بنسخة. أما هبة السلام الحق أن الله وفقني له فله الحمد والمنة، اللهم له الحمد، ولولا فضل الله عليكم ورحمته والله فضل الله نراه عظيما. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، نسأل الله أن ينفع به الإسلام والمسلمين. كلما تواصل بواحد من دولة حوله بنسخة، الحمد لله قد حولنا الكندا بنسختين، بريطانيا بنسختين، في بلجيكا 3 نسخ، في ألبانيا نسخة، في فرنسا حولنا لهم أظن بنسخة، في مالي نسخة، وبروكو فاسو نسخة، وكذلك في السعودية بعض نسخة. فهنا إن شاء الله نوزع، والله أني أفرح كلما جاء طلب من بلد ومعي نسخة خذوها. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وإياكم فضله. والبلاد يا أخوة البعيدة الكتاب فيها نعمة، هنا الآن المكتبة موجودة، كثير من الطلاب ما يطلع ما يبالي، كتاب موجود هناك، الكتاب هذا تتقطع أوراقه، تقطع أوراقه. فميزة طباعة الكتب في مصر، مصر أم الدنيا كما يقول المصريون، يعني يقول لك اشتي نسخة من كتاب كذا خذها، أما في عدن يا أخي اشتي من نسخة من كتابك فين أوصلها لك، إلا أصحاب الحبشة والصومال وأريتريا يقع لهم من باب المندب بعض النسخ. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم الخير العظيم. أما أنا أحب هذه الكتب أكثر من الأبناء. الأبناء أحبهم وأدعو لهم في سجودي وأدعو الله أن يزيدني من فضله، لكن الحق أن الكتب أحب إلي. قال الشيخ مقبل: والله أن الصحيح المسند أحب إلي من ولد. صحيح المسند كيف ببقية الكتب؟ أنا أنصح أخواني أن يجتهدوا في طلب العلم، ثم من فتح الله عليه أن يجتهد في التأليف والتصنيف، ثم من فتح الله عليه يجتهد في التدريس، ثم من فتح الله عليه كل واحد يخدم الدعوة بقدر ما يستطيع. زرنا بعض المشايخ في بعض الرحلات، فقال هو الشيخ عبد الله القصير حفظه الله في الرياض، فقال له أخونا عبد العزيز القطري: يا شيخ أنا ما أنا طالب علم، فما تنصحني؟ قال: أنصحك أن تنشر الفوائد التي تؤخذ من مشائخ تطمئن إلى سلفيتهم، انشر الفوائد، جعلها حالة الواتساب والرسالة الجماعية والرسالة لأهلك، المهم اجعل الله فيها بركة. فكل ينصر الدعوة بقدر ما يستطيع، كلنا نسعى في نصر الدعوة بقدر ما يستطيع. الذي ما يستطيع يألف، يا أخي احضر الدرس، جزاك الله خير، وأنت ناصر للدعوة، وأنت مجاهد، وأنت مشارك في الخير، احضر الدرس بس واسمع ما يقول الشيخ واستفد بقدر الاستطاعة. دعوني معكم كثيرا أن الله يرزقني الأخلاص، وأن الله عز وجل يتوفانا على الكتاب والسنة. فالإنسان ضعيف إن لم يعنه الله، ضعيف إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. إياك نعبد وإياك نستعين.